أنه يبين رحمه الله أنه ما سبق من قوله عليه الصلاة والسلام يقول كونوا أحلاس بيوتكم وما تقدم من الأخبار وأنه يلزم بيته خي سيب هرك شعاع السيف كن كابن آدم الجزاء بحسبكم القتل يعني يكفيكم القتل هذا القتال قتل محاء للذنوب كما في اللفظ الآخر السيف محاء خاصة حينما يكون كافا امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وخشية أن تزيد الفتنة فبذل نفسه في سبيل الله فصبر وقال اصبروا تقدمت حديث الصبر اصبروا اصبروا حتى يصل إلى الحال مع أن الأصل الإنسان يدفع وهذا في بحث لكن حينما يكون القتال والدفع يصل إلى حال فتنة وشر ما الصبر إنه في بعض الأحوال وهذا عن أبي سعيد الخدري لزم بيته لزم مكانا في حال فتنة وكان معه السيف وكان من أراد أن يدخل عليه فإنه لا يمكنه اعتزل لكن ما يأتيه يدفع عن نفسه وهذا في حال دون حال ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بحسبكم القتل بحسبكم القتل يعني أن القتل على هذا الوصف لمن صبر دفعا للفتنة وكف لسانه فإن أجره عظيم ولذا ذكر أبو داود رحمه الله يعني ما معناه فمعناه بل على هذا الحديث بوب على حديث باب ما يرجى في القتل باب شوف القتل باب ما يرجى في القتل ليس القتل حال الجهل سبيل لا كتب سبيله هذا واضح لكن حال الفتنة باب ما يرجى في القتل وأنه حينما يصل الأمر إلى الحال فإنه يكون محاء ومذهبا للسيئات وسبب لزوال الفتن نعم طيب لا بأس ناخذ ولهذا وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعوذ به مثل ما تقدم في حديث أبي بكر في صحيح مسلم أيضا أنه عليه السلام قال فمن كان له إبل فليلحق بإبله من كان له غنم فليلحق بغنمه من كان له أرضا فليلحق بأرضه ومن لم يكن له ذلك فليأخذ سيفه فليدقه فليكسره يعني في هذه أحوال كثيرة وتفاصيل لكن هذا من حيث الأصل وإلا في بعض الأحوال القتال واجب ولهذا السلف رضي الله عنهم اختلفوا هل العزلة أفضل الجمهور على أن الاختلاط أفضل وأن العزلة في حال الفتنة أفضل وفي حديث سعيد بن زيد وحبيب هريرة وأنه سئل عليه أي الناس قال مجاهد سبيله ومؤمن في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدع الناس إلا من خير والمعنى هذا محمول على الحال التي يكون فيها فتنة وحديث أبي هريرة عند الترمذي أن النبي عليه السلام كان في سفر ومر رجل من أصحابه بعيينة ما عذب عند عين فحدثته نفسه أن يجلس عند هذه العين في البرية يتعبد الله فسأل النبي ذلك فقال عليه الصلاة والسلام إن مقام أحدكم في الصف خير من عبادته 70 سنة يعني وهو معتز فهذا هو الأصل وفي حديث ابن عمر عند ابن ماجة أنه عليه الصلاة والسلام قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على ذاهم ورواه الترمذي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم
باب التعرب في الفتنة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعرب قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدء
نعم عن سلمة الأكوع رضي الله عنه الأسلم توفي سنة 74 للهجرة وهي السنة التي توفي فيها عبد الله بن الزبير أو في السنة بعدها على خلاف في هذا، أنه دخل على الحجاج أبو يوسف الأمير الظالم المشهور فقال يا ابن الأكوع، لم يتأدب مع هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، ارتدت على عقبيك تعربت، ولأن التعرب بعد الهجرة منهي عنه في حديث مسعود عند النسائي، كذلك نهي عن التعرب أو العربية بعد الهجرة، أن هذا وعده كثير من العلم من الكبائر، لكنه بين فقال ولكن رسول الله أذن لي في البدو، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، وما دام أذن له عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة بان عذره فلا يجوز له هذا الفعل، لكنه معلوم ما وقع منه رضي الله عنه مع سلمة ومع أنس وغيره من الصحابة رضي الله عنه وفاضل التابعين. وعند أحمد أن أسلم استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبدو يا أسلم، أذن لهم، ثم سلم رضي الله عنه كان موجود في المدينة أصلا ما خرج. وفي صحيح البخاري رواية لم يذكرها المصنف هنا المختصر، أنه خرج من المدينة بعد مقتل عثمان سنة 35، ولما وفي آخر حياته قبل موته بليال نزل رضي الله عنه إلى المدينة وتوفي، وكان قد خرج إلى البادية فتزوج في ذلك المكان وجاءه عيال ومكث نحو 40 سنة بعد مقتل عثمان، فرأى رضي الله عنه الابتعاد واجتهد رضي الله عنه، ثم رجع ودخل المدينة قبل وفاته بليال فمات فيها رضي الله عنه. والعزلة لا أحكام مذكورة، وهي استثناء ليست أصلا كما تقدم. والمقابة تعرف فتنة يعني وأنه لا بأس عند وجودها، وكانت هي الأسلم، وإلا إن أمكن أن يسكن منها وأن يدفع، أو إذا كانت إذا كان قتال بين الطائفتين فظهرت إحدى الطائفتين من الحق فالجمهور على القتال مع الطائفة الحق كما وقع في قتال علي ومعاذ رضي الله عنهم. لا دان ولا طيب كم
باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم.
يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا أنزل الله بقوم عذابا بسبب ذنوبه، بسبب أنهم لم ينكر بعضهم على بعض، بل منهم الفاعل ومنهم الساكت، أصاب العذاب من كان فيهم، يعني من عمل ومن كان فيهم ممن لم يعمل، ولهذا قال من كان فيهم ممن لم يعمل لكنه لم ينكر عليه، ثم بعثوا على أعمالهم. وتكون هذه المصيبة وهذا العذاب كالكفارة لمن لم يغير. وقال سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، المعنى ما تصيب من وقع في المعصية بل تكون عامة لمن وقع فيها ولمن سكت. وروى الخمسة بإسناد صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتؤولونها غير تأويلها، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل يهديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمه بعقاب عنده. وروى الإمام أحمد عن حذيفة وعن جرير بن عبد الله برواية المنذر بن جرير وابنة عبد الله بن جرير عنه حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعصية هم أعز ممن يعمل فلم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب عنده. وروى أبو داود أيضا من حديث العرس بن عميرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان من غاب عنها فرضيها كمن شهد، ومن شهدها فأنكرها كمن غاب عنها. ورواه الإمام أحمد أيضا عن أخيه العدي بن عميرة، والحديث في هذا الباب كثيرة، وهو أنه يجب التغيير، وليس المعنى عين إنكار، لا، المقصود التغيير، فليغيره. والتغيير له طرق، وإذا كان وهذه الحديث فسرها حديث المتقدم وهم أعز ممن يعمل، يعني أنهم قادرون، واللي في اللفظ الآخر فلم يغيروا، يعني وهم قادرون عمهم الله بعقاب من عنده. وهذا من الفتنة، أن تعمل المعصية ويقدر على تغييرها فيسكت قوم ويداهن آخرون ويرضى غيرهم، بل ربما أعان بعضهم هؤلاء الذين يعملون هذا. فمن كان ساكتا أو مداهنا أو راضيا، وأقبح من ذلك أن يعين العامل فهو كالعامل، فهم مشمولون بالعذاب إذا وقع، لكن يبعثون على نياتهم، كما في حديث عائشة أم سلمة رضي الله عنها قال يبعثون على نياتهم. وفي حديث أم سلمة عند مسلم فيهم المجبر والمكروه، قال يخسفون، يخسف بهم، يخسف بهم يعني جميعا، ثم يبعثون على نياتهم وهنا على أعمالهم. وروى مسلم حديث جابر عبد الله رضي الله عنهما يبعث العبد على ما مات عليه، فإن كان راضيا هذا لا شك مذنب، لكن إن كان تركه عدم قدرة فهو معذور. ولهذا حديث عبد الله بن عمر فإذا رأيت أمرا لا يداني لك به فعليك بأمر نفسك ودع عنك أمر عام، وفي لفظ عليك بخويصة نفسك، رواه أبو داود بإسناد جيد. والواجب عليك أن تعرض ولا تستشهد، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آياتنا يكفروا بها ويستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين جهنم جميعا. وهذا المنزل هو في الآية التي قبلها في قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، بيّن سبحانه وتعالى ذلك قبل ذلك، وقد نزل عليكم بهذا. فهذا هو الواجب، أنه يجب عليه أن يبين وأن يغير، وإلا كان كالفاعل مثل ما تقدم في حديث العرس وعدي بن عمير رضي الله عنهم. نعم.
باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان
رضي الله عنه. لا شك أن هذا نفاق، لأنه دهان وإدهان، والمشروع ضد ذلك وهو اللين والرفق لا الإدهان. وقال حذيفة إنما كان نفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان، مع أنهم يصرحون، وفي عهد النبي عليه السلام لم يكونوا يصرحون. وروى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال إن أحدكم اليوم، إني أسمع من أحدكم اليوم الكلمة في المجلس 4 مرات، كنا نسمعه من الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعدها نفاقا، يعني لو سمعناها مرة واحدة منه عددناها نفاقا، وأسمعها اليوم من الواحد منكم 4 مرات. والمعنى أنهم جاهروا بنفاقهم، جمعوا بين النفاق وبين المجاهرة به، فهو صريح الكفر مع التلبيس بكفرهم وضلالهم. وهذا قد يدخل فيه النفاق الأصغر النفاق العملي، النفاق العملي، لكن النفاق الأكبر النفاق الاعتقادي هذا كفر صريح. وهذا من أعظم الفتن، حينما يقول شيئا ويخرج ويقول بخلافه لأجل دنيا أو شرف ونحو ذلك من أغراض الدنيا، يقدم هذه المحبوبات ويؤثرها حتى يترك دينه والعياذ بالله. ولهذا حذر حذيفة رضي الله عنه وصاحب السر والذي كان يعلم المنافقين، ونقل أخبارا كثيرة رضي الله عنه، وكان فقيها في هذا الباب، وكان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر. لما قيل ذلك قال مخافة أن يدركني، وهذا في الصحيحين. وكان يسألون عن الخير فقال كنت أسأله عن الشر. وهذا من هضم النفس وذم النفس، وأنه يخشى أن يقع في شيء من هذه الأمور المحذورة، فيسأل ليتقي، لأن مداخل الشر كثيرة، وتلبيس الشيطان في هذا الباب خاصة عند حلول الفتن. ولهذا احتاط رضي الله عنه. نعم.
باب خروج النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببطنها.
وهذا نعم.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل وبصرة. هذا من علامات النبوة، دلائل النبوة التي لم تكن في عهده، وليس من علامات الساعة يعني، إن من علامات الصغرى. وأعظم آيات عليه الصلاة والسلام هذا القرآن، ما من نبي إلا وقد أوتي ما آمن عليه البشر، يعني على مثله، وإنما الذي أوتيته كتابا يتلى، وكلام الله سبحانه وتعالى باق إلى أن تقوم الساعة. أخبر عليه الصلاة والسلام في قوله لا تقوم الساعة، وهذا ورد في أخبارك لا تقوم الساعة، وسيأتي في آخر باب حديث في هذا الباب في ذكر أشياء كثيرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تخرج نار، نار عظيمة، جاء في بعض الأثار في وصفها أنها يعني طول النار 4 فراسخ في فرسخ، يعني 12 ميل في 3 أميال. وقد خرجت هذه النار في القرن، ماذا أي قرن خرجت هذه النار؟ تعرفون تاريخها؟ قال لا تقوم حتى تخرج نار تضيء أعناق الإبل بصرى، في القرن السابع، القرن السابع سنة 654. وذكرها أبو شام المقدسي وقبله القرطبي وبعدهم ابن كثير وغيره، ابن كثير وكذلك الذهبي قبل ابن كثير رحمه الله، وتواترت بها الأخبار في بلاد الشام وغيرها وهي بعيدة عنها. وذكر القرطبي رحمه الله في تذكرة أنه حصل رجفة قبلها، وأن هذا في يوم الأربعاء الثالث من جماد الآخرة سنة 54 و600 للهجرة في أرض الحرة الشرقي المدينة، بينه وبين المدينة نحو من مرحلة، يعني نحو 12 ميل، خرجت بعدما أعقبها رجفة عظيمة، ثم قامت نار عظيمة كالمدينة وفيها أهوان، وذكر بعضهم يعني صور رجال يوقدونها، الله أعلم بهذا، لكن المقصود خروج النار متواتر، حتى إن الجبال تسيل فيها، الأحجار تذوب ذوبان، وجعلت النار تسيل كسيل الماء سنة 54 و600 هجرة، قبل غزو التتر بغداد بسنتين، لأن خراب ما حصل في بغداد سنة 56 بعدها قبلها بسنة، سنة 56 و600 فيما وقع بخيانة من ابن العلقمي الرافضي مع هؤلاء الغزاة. فالمقصود أن في سنة 54 حصلت هذه النار، حتى إنه تواترت الأخبار وأرسلت إلى بلاد الشام، وصلهم الخبر في شعبان وأنهم أوقدوا وأنهم كتبوا كتبهم، ومنهم من رأى أثر الضوء على أعناق الإبل ولا يدرون ما هذا الضوء، ببصرة، بصرة تسمى حوران الآن، حوران قريبة من دمشق، أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة، وهذا في هذا العام. فأرخوا فوجدوا هذا النور الذي أضاءت في تلك الليلة، لكن اختلف هل هو مثلا في يوم الأحد أو الأربعاء، لكن استمرت من ليلة الأربعاء على يوم الخميس إلى ضحى الجمعة، ثم هدأت قليلا قليلا في يوم الجمعة. وكان المدينة يأتيهم من جهة النسيم بارد، يرون النار عظيمة وأصابهم هول وانزعاج عظيم، لكن لما صار يأتيهم النسيم بارد حصل نوع من الاطمئنان، يأتيهم من قبلها نسيم بارد من قبل جهة النار. هذه آية عظيمة، وأهل علماء يذكرون أسباب، لكن المقصود الآية أنها وقعت وتواترت تواتر عظيما، أما أهل المدينة فرواها، لكن بلاد الشام. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في مصداق لهذا الخبر الذي في الصحيحين. وعنه رضي الله عنه قال يوشك، قال يوشك ويوشك أي يقرب، مع يوشك معنى يقرب، يوشك الفرات، فرات النهر في بلاد العراق، أن يحسر، ما معنى يحسر؟ أن ينكشف، مثل حسر ثوبه إذا رفعه، حسر العمامة إذا رفعها أن ينكشف، مثل حين يكشف رأسه، إذا حسر العمامة عن رأسه كشفها، حسر الغتر عن رأسه كشفه، أو الطاقي هنا ذلك. عن كنز، كنز عظيم، في لفظ في البخاري عن جبل، والمعنى عن كنز من جبل من ذهب، كنز كالجبل من ذهب، جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، نهي فلا يأخذ منه شيئا من حضره. وهذا يبين أن هذا النهر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينحسر حتى يظهر جبل من ذهب، وأن فيه جبل، هذا من آيات الله، والله أعلم متى يكون. هم يذكرون الآن أن بدأ ما يخف ويقل، المقصود أنه آية سوف تقع حتما، ولم يقع حتى الآن، وأنه سوف يظهر جبل من ذهب في هذا النهر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وعن ابن أبي كعب أنه إذا ظهر اقتتل الناس، جاءوا إليه ورأوا هذا الكنز، كل يريد أن يحوز الذهب، فيقتتلون حتى يقتل من كل ما 99، والذي يأتي ويرى القتال يقول لعلي أنجو، يدخل بالهلكة. لماذا يدخل؟ قال لعلي أنجو، يمني نفسه أنه ينجو، فلا ينجو إلا الواحد من المئة. هذه من أعظم الفتنة، فتنة المال، فتنة لكل أمة، في كل أمة فتنة، وفتنة أمة المال عنه عليه الصلاة والسلام، حديث جيد. ولا شك أن فتنة، حتى إذا رأى هذا المال ويرى الناس يقتل بعضهم بعضا، لا تهلك نفسك، النبي نهى عن ذلك، فلا يجوز، يقول لا لعلي أنا الذي أنجو، كما في رواية مسلم. نعم.
باب. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج. وأكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرض لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمه.
اللهم صل على محمد. حديث عظيم في هذه الآيات، وهي واضحة التي أخبر النبي عليه السلام أنها لا تقوم الساعة إلا بعد حصولها. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى مغيى، وأنه لا يمكن أن تقوم حتى تقع تلك الغاية، حتى تقتتل فئتان عظيمتان أمتان وجيشان، فئتان عظيمتان. من هما؟ من هي هذه الفئة؟ نعم نعم، علي، جيش علي ومعاوية، علي من العراق ومعاوية في الشام، وهذا بعد وقعة الجمل، حينما وقع ما وقع في عام 36 صارت وقعة ماذا؟ صفين، سنة 37. قال حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة. وقع كذلك، ومن أعظم تلك الليالي ليلة الهرير، وهي من أعظم ليالي صفين. ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قيل له عن الذكر الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام علي وفاطمة، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لما قال له هذا الذكر، وأنه يقول كل واحدة 33 ومن التكبير 34 100. فقال علي رضي الله عنه ما تركتهن منذ سمعتهن من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يقول وكان يقولها ماذا؟ كل ليلة. قيل له ولا ليلة الهرير؟ ولا ليلة الهرير، سمى ليلة صفين هذه، قال ولا ليلة صفين، ليلة الهرير، لأنها ليلة هر فيها القتل، وقع فيها قتل عظيم وشدة، سميت ليلة الهرير وليلة صفين، وإلا فصفين ليالي عدة في مقتلة عظيمة حصل فيها ما حصل، لا شك أنها فتنة. دعوتهما واحدة، إيش معنى دعوتهما واحدة؟ دعوتهما واحدة، أنهم على ملة واحدة، دين واحد، أي على دين واحد الإسلام، كلهم مسلمون. وحتى يبعث، وهذا وقع كما تقدم سنة 37، وحتى يبعث، البعث هنا المراد أنهم يوجدون قبل قيام الساعة، دجالون من الدجل والكذب، كذابون قريب من 30. جاء في رواية ثوبان عند أبي داود الترمذي أنهم 30، وجاء عند غير أنهم 30، لكن قول قريب من 30 ورواية الصحيحين أو من أفراد البخاري، لكن في البخاري على العموم هذا الخبر كما لا يخفى، فرواية البخاري واضحة أنهم قريب من 30 قريب، فلعل رواية 30 على طريقة جبر الكسر، على طريقة جبر الكسر، وهذه طريقة معروفة عند العرب. ويدل له حديث حذيفة عند أحمد أنه لا تقوم حتى يخرج 27 أو 27 كذابا أو دجالا، منهم 4 نسوة، وهذا على سبيل الحد الواضح، وهو يبين رواية الصحيح قريب من 30، هذا يشهد لما تقدم أن ما جاء من رواية أنهم ثلاثون أنه على سبيل ماذا؟ جبر الكسر، على سبيل جبر الكسر. وأن رواية البخاري قريب من ثلاثين أيضا واضحة، أنهم ليسوا ثلاثين كلهم، أي هؤلاء الدجان يزعموا. الزعم يأتي بمعنى القول المحقق، ويأتي بمعنى القول الملفق، ويأتي بمعنى القول المشكوك فيه، وكله بحسب القرائن. قال سبحانه: زعم الذين كفروا أن يبعثوا. زعم كاذب باطل. وفي صحيح مسلم: زعم رسولك، هذا قد جاء يسأل، وأرسل وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء وأسلم وجاء يسأل عن هذه الأحكام. وقال عليه الصلاة والسلام في مرة أبو داود: بئس مطية الرجل زعموا. إذا قيل له من قال هذا؟ قال: زعم فلان وزعم فلان، دائما يتحدث زعم فلان. هذا في الغالب ربما يقع في الخطأ وما أشبه. زعم أبو السنابل، زعم أبو محمد أن الوتر واجب، زعم السنابل. فهذه تأتي أحيانا بمعنى القول المنقول، تقع أيضا في الأخبار عن الصحابة، فيتتيد معنى القول المحقق. كلهم يزعم أنه رسول الله وهم كاذبون دجالون. وهذا المراد به الكذابون الذين لهم صار لهم شوكة وقوة، مثل أسود العنسي وأمثاله، شجاح وأمثاله، ممن كان لهم ظهور. أما من كان دعوة النبوة عن خبل في العقل ونحو ذلك، هذا لا حصل لهم. لكن من كان له أتباع وصار للشوكة وظهور، وحتى يقبض العلم، وهذا ورد في أخبار كثيرة، تقدم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، حديث أبي موسى عن هريرة أيضا ذكر قبض العلم أنه يذهب شيئا فشيئا. نعم. وتكثر الزلازل، تكثر الزلازل، الزلازل واقع لكن مراد كثرة الزلازل. وجاء في الصحار العبدي أيضا كثرة الزلازل، وجاء أيضا عند أحمد أنه في آخر عند آخر الزمان تكثر الزلازل، في بعضها الصواعق، حتى يقال في بعض الروايات التي رويت لكن في ثبوت نظر: من صعق قبلكم؟ يقول يأتون القوم يقول: من صعق؟ يعني كان يسأل أن شيء يقع كثير، من صعق فلان؟ وقال: صعق فلان وفلان. المقصود كثرة الزلازل وتتابع. ويتقارب الزمان، إذن عندنا تختلف فئتان عظيمتان، وحتى يعد الدجالون، وحتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، هذا الخامس. ويتقارب الزمان، اختلف في تقارب الزمان، قيل قلة البركة، وقيل استواء الليل والنهار، وهذا فيه نظر. والأظهر والله أعلم أن يفسر تقارب الزمان بما ورد عند الترمذي عن هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة. إيش معنى كالجمعة؟ أسبوع. والجمعة كاليوم، واليوم كالضرمة من النار، يعني كاحتراق السعفة، السعفة احترقت نعم ثواني لحظات وتطفأ. طيب، هذا صحيح، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وجاء في حديث صحيح صحيح مسلم لما ذكر الدجال وقال إن أيامه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، سائر أيامه كأيامكم، سائر أيامه كأيامكم. وقالوا: يوم الذي كالسنة؟ قال: كيف نصلي فيه؟ قال: اقدروا له قدره، قال: اقدروا له قدره. نعم. ويتقارب الزمان، وأن اليوم الواحد يعني يكون قدره كهذا الوقت، وإلا هو يوم كامل لكن في ذهابه وسرعة انقضائه. والسادس: تظهر الفتن. مع ظهور الفتن بكثرتها وانتشارها واختلاف أنواعها، تقدم في الأخبار إلى شيء من هذا، حديث موسى لا تقوم الساعه حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا يصبح مؤمنا لكثرة الفتن ويكثر الهرج. هذا ما السابع ولا لا؟ السابع الهرج. والهرج هو القتل، وهذا جاء في لغة الحبشة، قال ويكثر الهرج وهو القتل والعياذ. فلا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل. وفي صحيح مسلم حديث معقل يسار أنه في الهرج نعم قال العبادة فيه كهجرة إلي، كهجرة إلي العبادة فيه، لأنه حينما يكثر الهرج والقتل ينصرف الناس عن العبادة ويشغلون ويهتمون لأنفسهم. فالذي يعتني بأمر العبادة وخاصة الواجب منها على درجة عظيمة من الإيمان والطمأنينة حتى يكون كالهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما ذكر في آخر الزمان أقوام يكون أجرهم واحد كأجر 50، يعني في الأجر ليس في الصحبة، ليس في فضل الصحبة، لا المقصود في الأجر. كذلك أيضا في أجر الهجرة، أما الهجرة هجرتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهجرة أخرى خاصة، ليست هجرتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم تقع لأحد غيره، لكن الأجر على هذا القدر. كذلك الشدة تحصل لمن تأخر ولا يجدون عن خير أعوانا فأجري 50 منهم، قالوا منهم، قال بل منكم. الثامن وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم، قال يهم ويهم رب، إذا قلت يهم يهم على أن رب فاعل، يهم يهم رب أو يهم رب المال من يقبل صدقته، يكثر المال يفيض. اختلف هل هو واقع أو لم يقع، وهل المراد به زكاة المال أو عموم المال. والأظهر والله أعلم أن يفسر، لا مانع أن يفسر على الوجهين، مثل ما تقدم أنه أحيانا ربما يكون للحديث تفسيران، يكون له تفسيران أو تأويلان، ولا يتنافى التأويلان، ما يتنافى التأويلان. ما في مانع أن نقول هذا مراد وهذا مراد، ولذا قوله حتى يهم رب المال ربما يراد به ما وقع في عهد عمر بن عبد العزيز، وروى يعقوب رغبتهم في المال فيكثر المال. وفي الصحيحين من حديث حارث بن وهب الخزاعي أنه قال لا تقوم الساعة حتى يطوف الرجل بصدقته فلا يجد أحدا يقبله، فيلقى الرجل فيقول لو جئت بها أمسي لقبلته، أما اليوم فلا حاجة لي فيها. وروى مثله عن أبي موسى مختصر ولم يذكر قصة الرجل أنه يطوف بالمال فلا يجد من يقبله. ورواه أيضا مسلم عن أبي هريرة أيضا، وأنه يطوف بصدقته، لكن هذا قال يفيض المال ويكثر المال، كان هذا والله أعلم واقع، لكن جنس الذي وقع في عهد عمر رضي الله عنه شيء خاص. ثم بعد ذلك أعقبه الحرص على المال والجشع. أما الذي يفيض المال فهذا يقع بعد ذلك قرب قيام الساعة ويستمر. ولهذا جاء في رواية لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظا ويفيض المال فيضا، وذكر شيء من هذا، ورواية فيها ضعف لكن معناها دلت عليه هذه الروايات. نعم. وحتى يتطاول، هذا التاسع، أليس كذلك؟ حتى يتطاول الناس في البنيان، وهذا ورد في الصحيحين في قصة جبرائيل في هريرة، وورد في حديث عمر في صحيح مسلم، وجاء في حديث عمر صحيح مسلم في حديث هريرة، مع اختلاف الألفاظ اختلاف يسير في تطاول الناس في البنيان، وهذا من علامات الصغرى، هو واقع يعني من قديم. وحتى يمر الرجل، هذا العاشر، بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، يمر الرجل، وهذا ليس تخصيص الرجل إنما رك ذلك، خرج على الغالب لأن البروج والخروج وهذا القول الغالب للرجل، والمرأة في حكمه كذلك. حتى الرجل بقبره يقول يا ليتني مكانه. لماذا؟ من شدة الفتنة، إما من شدة البؤس وضعف الحال، وهذا هو الأقرب، من شدة ما يجد ويشتكي في أمر دنياه، فتكون الدنيا عنده عظيمة ويكون عنده جزع وتسخط فلا يرضى فيقع في الجزع بفعله والتسخط بقوله والتشكي كذلك بلسانه. وهذا هو الظاهر يفسره رواية مسلم عن أبي هريرة في زيادة ليس به الدين، ليس يأتي فيتمرغ على القبر يقول ليتني مكان، ليس به الدين، ليس سبب تمرغه الدين وأنه خشية من الفتنة في دينه يريد أن الله يقبض روحه حتى يسلم دينه، لا، لكن ما وقع من الشدة في أمر دنياه قال ليس به الدين. ويفهم منه أنه إذا كان لأجل الدين أنه ماذا؟ ها؟ أنه لا بأس به. وهذه مسألة فيها أدلة معروفة وآثار مذكورة، وأنه حينما يكون سببه الدين إنه لا بأس من ذلك. قال حتى نعم هذا، وحتى طلوع الشمس، هذا الحادي عشر، وحتى طلوع الشمس من مغربها، الحادي عشر تطلع الشمس من مغربها، وهذا مع الساعة الكبرى، فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانهم تكون آمن قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، خلاص كل قلب ختم على ما فيه، ما ينفع شيء. ذكر بعضهم آثار أن الناس إذا نسوا طلوع الشمس مشرقها وامتد الأمر وأنهم يعودون إلى حياتهم وأنهم بعد ذلك يصح منهم التوبة، آثار لا تصح، آثار لا تصح ولا يثبت فيها شيء. ذكر السفاريني وذكر بعض الحافظ بن حجر وذكرها غيره، وظاهر القرآن وظاهر أيضا ما في هذا الحديث وظاهر القرآن، وكذلك آثار أخرى في هذا الباب تدل على أنه بعد طلوع الشمس من مغربها فإنه يكفى الناس وختم على كل قلب بما فيه. وقال ولا تقومن الساعة، هذا الثاني عشر. وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، هذا يبين أن هذا القوم مثل ما جاء الخبر لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وتقوم وقد نشر كل من رجل، وهذا على الغالب، وإلا سواء كان رجلين كذلك ماذا أو امرأتين أو رجل وامرأة، حكم واحد، الحكم واحد لا يختلف، ثوبهم بينهم أنهم يتبايعون فلا يتبايعانه، نشر أحدهم الثوب البائع للمشتري، فلما نشر الثوب في هذه الحالة قامت الساعة، قامت الساعة، لذلك أصغى ليتا يسمع، وعند ذلك تكون النفخة ونفخ في الصور فصعق من السماوات ونفخ في الصور ففزع من السماوات ثم نفخ في الصور فإذا هم قيام ينظر، نفختان، هي نفخة ونفخ في الصور فزع، والآية الأخرى فصعق، فهي فزع ثم صعق وهي نفخة واحدة، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظر، هي الثانية. وما جاء من ذكر ثلاث نفخات حديث ضعيف لدى إسماعيل ابن رافع. قال ولا تقوم الساعة، هذا كم؟ ثلاث عشر. ولا تقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولا فلا يطعمه، لقحة ذات اللبن كلها اللي ذكرها النبي عليه السلام في بيع والشراء وحلب اللقحة ونحو ذلك، حلبها ليطعمها ليشربها لكن لا يطعمه، الساعة قد قامت ونزل أو حل الصعق الفزع، فلهذا لا يطعمه. ولا تقومن الساعة، هذا الرابع عشر وهو يليط حوضه، يقال يليط ويليط يعني يمدره بالطين، يمسحه بالطين، يصلحه بالطين، يسد خلله وثقوبه وفيه، فلا يسقي فيه، يصلح الحوض على أساس يملأه بالماء لشربه أو لماشيته. ولا تقومن الساعة قد رفع أكلته، إيش معنى الأكلة؟ اللقمة والأكلة، والأكلة الوجبة، الأكلة بالضم اللقمة والأكلة الوجبة، نعم، فلا يطعمه. هذا كم خمسة؟ هذا 15 ولا لا؟ 15 أو 15 خصلة مما ذكر النبي عليه السلام في هذا الحديث العظيم، وهذا الحديث حقيقي ينبغي يحفظ. ولا تقوم الساعة وقد رفع أكلته فلا يطعمها، هذا أبلغ، يعني يدركه تلك الساعة وليس بعدها إلا الموت، ثم بعد ذلك البعث. نسأله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، وأن يعصمنا إياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحفظ لنا ديننا وأمننا، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفع ما ينفعنا، وأن يغفرنا ولكم ولوالدين إخواني بمنه وكرمه. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ على ما قدم وجعل ذلك في ميزان حسناته. الأخوة الآن بإذن الله سنقطع عدة أسئلة، إن عندها أسئلة الآن يكتبها سريعا ويعطيها الأخ. السؤال الأول فضيلة الشيخ صلى الله عليه، يقول السائل: نسمع كثيرا من الشباب وللأسف ممن يقدح في العلماء ويتهمهم بالخمول والتقاعس، ما توجيهكم لذلك؟
يعني الواجب على الناصح النصيحة، النصيحة هذا هو الواجب، فكونه يحصل ضعف هذا يقع، لا أحد يسلم من النقص من أهل العلم وغيره، فالعالم والداعي والعابد كلهم معرض نقص، فإذا رأيت من رجل من أهل العلم أو من أهل الدعوة نقصا أو تقصيرا، يعني العلاج هو الذم، العلاج هو القدح، هذا مصيبة وبلاء والعياذ بالله. يعني لو أن الذي حصل منه ضعف رجل من عامة الناس لم يجوز القدح فيه، فأهل العلم كذلك. ثم أيضا أنت لا تدري، ربما تقول إن هذا تقاعس، إنها ضعف، ويكون معلوم، وأهل العلم يختلفون في هذا في كل زمان، والضعف يحصل ويعرض، يعني في كل زمان منهم من يكون قوي في أمر الله ولا يبالي مع سلوك الطريق الذي هو حكمة وقوة ولأن له شأن فقوله نافع، ومنهم من يتأول ويرى أنه معذور في هذا، تكون طريقة والشأن في طالب العلم أنه حتى لو رأيت خطأ محضا من رجل من العلم أو من رجل الدعوة فاعلم أن قدحك وذمك أو سبك أو نقدك لهذا أنه محسدة، خاصة فيما يتعلق بالكلام في أهل العلم والدعوة إلى الله، لم يحصل أي مصلحة بل المفاسد مترتبة عليه، والمفسدة اللي يقع فيها المتكلم أعظم وأشد من المفسدة التي انتقدها، وعن هذا ما حصل مقصود، حصل ضد المقصود. ومثل ما تقدم الإنسان حينما يرى أمرا منكرا فيعالجه على وفق الكتاب والسنة، هذا هو الواجب، ما عليه على وفق هواه وأن هذا خطأ وأن فلان أخطأ، من قال لك ذلك؟ ثم تقول لعل له كذا لعل له كذا، كم رأينا من الفتن والمفاسد بسبب عدم الصبر وعدم بسط العذر والواجب هو بسط العذر، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته مع أصحابه. رجلان من الصحابة من علماء الصحابة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما دافع عن رأس النفاق، عبد الله بن أبي بن سلول دافع عنه في المسجد بين يدي النبي عليه السلام لما قال أسيد بن حضير يا رسول الله أخبر يعني إذن لنا، فإن كان منا قتلناه، وإن كان من غيرنا أمرتنا فصنعنا ما أمرتنا. فقال سعد كذبت، لا تقتله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة إنك منافق تجادل عن المنافقين. يقول هذه الكلمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد ممتلئ بالصحابة. قالت عائشة رضي الله عنها وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. كريم أدبة ومهذبة، احتملته الحمية لقومه. النبي عليه الصلاة والسلام هل أدب هذا؟ هل عزر هذا؟ هل شتم هذا؟ لا، وهي ظاهرة، قول ظاهر مو مخفي، ليس لم يختوي هذا بل قول ظاهر، لم يزل يخفضهم ويسكتهم حتى هدأوا وسكنوا رضي الله عنهم ولم يعاتب أحدا منهم. فهذه القصة وأمثالها لنا فيها أسوة. صحيح مسلم عن عوف مالك الأشجعي في قصة طويلة أن خادم رضي الله عنه أسلم قبل الفتح بأيام يسيرة رضي الله عنه، النبي أمره مباشرة عليه الصلاة والسلام وأرسل إلى بني جريمة، وحصل في هذه المعركة أن أحد الصحابة قتل رجلا يقال رأس الزأرة وكذا يعني من سادتهم، وكان معه سلب عظيم نحو 30,000، ما لذاك 30,000 درهم و 30,000 دينار. فالسلب لمن؟ ها؟ نعم السلب للقاتل، السلب للقاتل، قضى النبي السلب للقاتل ما شارك في أحد. خالد وليد ماذا صنع بالسلب؟ أخذه من أخذه منه، ما أعطاه السلب. قال عوف يا خالد ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ رسول قضى بالسلب للقاتل. قال نعم، يعني أنه يعرف أن الرسول قضى بالسلب للقاتل. قال لكني استكثرته، اجتهد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وخصص ماذا؟ عمومه، استكثرته. قال لأبلغنها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما أسكت عن هذا، يريد أن ينقض ما فعل خالد. حصل بينهم نزاع، جاء خالد مالك وذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاتبه، لما لم تعطي سلبه يا خالد؟ اللهم صل على محمد. قال استكثرته يا رسول الله. قال عليه السلام أعطيه سلبه، بس أعطيه سلبه، ما يعني عاتبه ولا عزه، أعطيه سلبه. ولم يقل لماذا فعلت كذا ولماذا أنا قلت سلب القاتل، أعطاه خالد سلبه مباشرة. هذا النبي عليه السلام، وهذا عوف، وهذا خالد. عوف رضي الله عنه لما مضى ها أتم أمره ورد السلب، مر بخالد وليد وقال له كلمة، ألم أقول لك إني أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تم أمري. سمع النبي كلمة ماذا؟ من؟ عوف. ماذا قال النبي عليه السلام؟ إيش قال؟ صحيح مسلم، قال لا تعطيه سلبه، لا تعطيه سلبه يا خالد، لا تعطيه سلبه. أمضى أمر من؟ خالد أمضى أمر. وأم عنه اجتهد اجتهاد خطأ، النبي خالفه، قال أعطيه سلبه، مع ذلك رجع إلى فعله، قال لا تعطيه سلبه. وغضب النبي كأنه غضب على كلام عوف هذا لأجل قوله هذا، فقال إنما مثل أمرائي كخالد ومثلكم من خوف ذلك قبل ذلك وهو فيما يظهر أجل منه. وروايته أكثر الأخبار رضي الله عنه إن مثلكم مثل أصحابي كمثل يعني أمرائي كمثل رجل أورد إبله حوضا فشربت صفوة وتركت كدرة فصفوه لكم يعني لمن يولى عليه وكدره عليهم على من الولاة الذين يقودون الحرب ويجمعون السلب والغنيمة ويرتبون الصفوف ويعبئونها ويتفقدون الجيش من هنا ومن هنا يعني أعمال عظيمة تحتاج إلى مشقة ومؤونة. أخطأ خطأ خطأين يغفر له ما يعاتب ما يسب ولو كان الخطأ صريحا لا تعطيه سلبا يا خالد. ثم قال هل أنتم ثم بعد ذلك لم يسكت قال هل أنتم تاركوا لأمرائي هل أنتم تاركوا لأمرائي هل أنتم تاركوا لأمرائي. هذا يبين أن العالم المتأول مثل هذه الأمور ولو أخطأ خاصة عند حصول خلاف يعذر يتأول له ولو كان خطأ صريح ولو لم يكن من أهل العلم يعني كان من الدعاة والأخيار من دعاة الله سبحانه وتعالى وتأول فإنه يغتفر له. بعض الناس يقول لا كيف ما هذا سنة عليه الصلاة والسلام والأمر إن كان محتمل وأمر اجتهادي فالأمر يسير وإن كان أمرا هو من البدع فمن كان قاصدا النصح لا يمكن أن يخالف السنة بأمر هو بدعة هو مخالف لصريح السنة أبدا ما يمكن بل أنت تعتقد أنه بدعة وإلا أمر صريح مخالف المقطوع من السنة من الكتاب هذا يمكن إلا مع عدم العلم بالسنة. ومع عدم العلم بالسنة في هذه الحالة لا نعيره لا نشمته لا نشمت به نتشمت به فنبين له الخطأ ويرجع مباشرة ولا ندعو هذا سببا لعيبه. وهذا يجري في مسائل كثيرة والقصص في هذا كثيرة. والنبي عليه السلام لما خالد وليد تأول في بني جذيمة وقتل أناسا منهم وقال أدفئوا أسراكم قتل أناسا وابن عمر رفض قال لا أقتل أسيري ولا أقتل أحد وقد أسيرة. لما بلغ النبي عليه السلام قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ما قال أبرأ إليكم خالد مما صنع خالد. ولم يزل يؤمر حتى مات وتأمر في عهد أبي بكر حتى مات. ولما كان عهد عمر قال إن في سيف خالد رهقا فعزله وأبقاه على القيادة لكن ولا أبا عبيدة فجعل أبا عبيدة كالميزان له. فهذا كان قد اجتهد رضي الله عنه فجأة أبو بكر اجتهاده خالد بن عمر. فالمقصود أنه لم يزل في عز رضي الله عنه ومحل رفيع من الإسلام مع ما وقع له مما وقع من هذه القصص كما تقدم. نعم في والعياذ بالله هذا مصيبة وبلاء هذه قلة العلم يعني ما يبتلى بهذا سبحان الله إلا قليل العلم لم يعهد من أهل العلم هذه الطريقة وهذا محل اتفاق من العلماء. لكن من تلي بهؤلاء القوم فإن كان له طريق إليهم بأن ينصحهم بأن يرشدهم بأن يناقشهم هذا حسن رأى في ذلك وصف. لكن كان قليل العلم وليس عنده مما يرد به ما هم عليه من الباطل ويخشى أن يصل قلبه فليحذر فليحذر وليلازم أهل العلم وحلاق العلم وليجتهد في نصيحتهم إن أمكن ذلك أو أن يدلهم أو يدل غيرهم من أهل العلم عليهم لعلهم يقبلون لعلهم يقبلون يجتهد فإن حصل الحمد لله وإلا فينجو بنفسه.
أحسن الله لك شيخ سائل يقول ما هي سبل الوقاية من هذه الفتن؟
الاعتصام بالكتاب والسنة مثل ما تقدم بالعلم بكتاب الله وسنته. يا أيها اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام من العصام، العصام من عصام القربة، وهما يرتبط به القربة، حبل تشد به بقدر شدة قوة الحبل تحفظ القربة فلا تسرب منها شيء. كل ما كان العصام والحبل قوي بقدر ما يكون الثوب خياطه قوي يكون تماسكه، بقدر ما يكون مهلهل يضعف. فكلما كان العصام والاعتصام والتمسك، هذا تمسك معنوي إشارة إلى أمور محسوسة. وأعظم الاعتصام الاعتصام بالكتاب والسنة، بكتاب الله سبحانه وتعالى، بتلاوته، بتدبره، بمجالسة أهل العلم، بحضور حلب العلم، يشغل وقته في هذا، بملازمة الصلوات الخمس، إجابة المؤذن، صحبة أهل الخير، اجتناب مجالس اللغو. وهذه المجالس وأعظم اللغو ما يكون من سقط القول الذي فيه تعدي على أهل الخير وأهل العلم. حينما ترى أناسا يدعون العلم، يدعون الدعوة، ألسنتهم حداد، ألسنة مسنونة على أهل الدعوة، ويسلم منهم أعداء الدين من الرابغة وأمثالهم من الزنادقة فلا يذكرون، وهم مسلطون على خيار الناس، هذا من أعظم الفتنة، فتنة فتنة عظيمة. ولا تجد من يوافقهم وهم يدعون أنهم هم أهل السنة، هم أهل الحديث، هم الجماعة. وهذه مصيبة وبلية عظيمة. ولذا لا ترى لهم ثمرة ولا تراهم نتيجة إلا الفرقة والنزاع. يقول أهل العلم: إذا أشكل عليك أمر الأمور فانظر إلى عقبته ونتيجته. فعاقبة ونتيجة هذه الأقوال وهذه الكلمات التي تسلق على أهل الخير والعلم والدعوة، عاقبة الفرقة، عاقبة التناحر، عاقبة سوء الظن، عاقبة التفرق. هل هذا هو الدين؟ هذه مصيبة. هذا هو الدين؟ والعياذ بالله. الدين لا تكون عاقبته ونتيجته إلى الاجتماع والألفة، وهذا برد هذا. هذا من جهة الواقع والنظر، أما من جهة الدليل والأثر فالأمر واضح كما تقدم. نكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا إياكم وأن ينفعنا ما علمنا، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم بارك الله فيكم. آمين. جزاكم الله خيرا.